بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فاليوم الأحد 15 من شهر الله المحرم عام 1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنا لقاء آخر يتجدد في كتاب البيوع من بلوغ المرام. ودرسنا في هذا اليوم مع الحديث السادس بعد مع الحديث رقم 666 وما بعده بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى. الحديث الأول حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية، أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري. السائلة كما في بعض الروايات أو السائل كما في بعض الروايات هو ميمونة، فقد جاء في بعض الروايات أن ميمونة هي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن سمن لها وقعت فيه فأرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوه. هذه الرواية هي أصح الروايات، وقد أخرجها البخاري رحمه الله تعالى في صحيح. قول الحافظ ابن حجر وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد، يعني زيادة كلمة جامد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن سمن جامد. هذا الرواية ضعيف، أشار الشارح رحمه الله تعالى إلى ضعفها، وقد حكم بشذوذها البخاري وغيره، رواية غير صحيح. كذلك الحديث الثاني حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوها. قال الحافظ رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. قال العلماء هذا الحديث رواه معمر بن راشد، معمر بن راشد الصنعاني اليماني رحمة الله عليه، روى هذا الحديث عن الزهري بإسناده عن أبي هريرة، وقد حكم العلماء على معمر في هذه الرواية بالخطأ، قالوا أخطأ في إسناده وأخطأ في متنه. أخطأ في إسناده فجعله من حديث أبي هريرة، وأما الرواه فإنهم كلهم يجعلونه من حديث ابن ميمونة رضي الله عنه، فهذا الحديث هو الحديث السابق، لكن أخطأ فيه معمر أحد الرواه فرواه من طريق أبي هريرة، وأخطأ في متنه ففصل، جاء في المتن إن كان مائعا فكذا وإن كان جامدا فكذا. والعلماء قالوا الصحيح في هذا الحديث حديث ميمونة رضي الله عنها أن السؤال كان عن السمن بدون تفصيل. والفرق بين الروايتين أن الرواية الأولى الجواب فيها عن السمن إذا وقعت فيه فأرة، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام قال ألقوها وما حولها. السمن إن كان جامدا فما حولها يكون قليل، لأنها لامست شيئا قليلا يزال والباقي يؤكل، وإن كان مائعا فيزال بالقدر القريب من هذه الفأرة ويخرج، والباقي ينتفع به، والباقي ينتفع به. هذا مفاد الرواية الأولى التي أخرجها البخاري. الرواية الثانية تخالف هذا المعنى، وهي أنه قال إذا كان جامدا فألقوها وما حوله، وإن كان مائعا فكله لا ينتفع به، قال لا تقربوا. وقد ذكرنا أن هذه الرواية لا تصح، فعلى هذا إذا عرفت الحكم على هذه الروايات وعرفت أن رواية ميمونة هي الصحيحة، فيبقى أن العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا فيما إذا وقعت الفأرة في مائع. مائع كلمة عامة يدخل فيها السمن وغيره، السؤال جاء عن السمن لكن يدخل فيه غير السمن أيضا كالعسل مثلا أو الزيت إذا وقعت فيه الفأرة. فالعلماء رحمة الله عليهم منهم من قال باللفظ الأول الذي دل عليه حديث ميمونة، وأن أي مائع سواء كان جامدا أو كان مائعا سائلا فإنه تزال هذه النجاسة وما حولها وينتفع بالباقي. الانتفاع بالباقي لا يلزم منه الأكل كما قال العلماء، يعني أحيانا ينتفع به في الأكل أو يعطى لرجل آخر، مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الذباب إذا وقع الذباب في 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 إناء أحدكم فليغمسه ثم ليمقنه. فهذا أمر توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام أن الذباب إذا وقع في الماء فإنك تغمسه، لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. لكن هل يلزم أن تشربه؟ يبقى الشرب هذا يرجع إلى يعني نفسية الإنسان، فالإنسان قد تعافى نفسه هذا الشيء. فالمقصود أن الحكم أنه أن الماء طاهر، وأنه لا وأن وقوع الذباب فيه لا ينجسه، لكن يبقى أن يشربه أو أن يستعمل هذا الشيء آخر، ممكن أن ينتفع به ويمكن أن يعطيه رجل آخر. كذلك الحكم هنا في السم إذا وقعت فيه الفأرة، له أن ينتفع به وله أن يعني يعطيه من ينتفع به بدون أن يخبره بذلك، فإنه لا يلزم من ذلك إخبار. من العلماء من صحح حديث أبي هريرة وقال بمدلوله، قال إذا كان مائعا فإنه كله يراق. تصور لو عندك يعني برميل من الزيت ووقعت فيه فأرة، فالحكم والحالة هذا أنه يلقى كاملا، ولكن على ما ذكرنا أن الصحيح يزال تزال هذه الفأرة وما حولها. ما حولها بعض العلماء قال بمقدار الكف تخرج والباقي ينتفع به، والباقي ينتفع به. وقد أشار الشارح رحمة الله عليه إلى هذه المعاني التي ذكرناها. يقول الشارح في هذه الأحاديث أو تدل هذه الأحاديث على نجاسة الفأرة وأنها من الخبائث. فلقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها وسماها فاسقة. وهنا لما قال عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها، العلة في ذلك النجاسة، فدل على أنها نجسة. الفائدة الثانية أن الفأرة إذا وقعت في سمن أو مائع، في سمن كما هو نص الحديث، أو مائع كما هو إيش القياس، قياس عليه، وماتت فيه نجست ما حولها مما وقعت فيه، فيجب إلقاؤها وإلقاء ما حولها. قال الحافظ لم يأتي تحديد ما يلقى، لكن أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء أن يكون قدر الكف، وسنده جيد لولا أنه مرسل. قال فيه أيضا أن بقية السمن أو اللبن أو نحو أو نحوهما مما ليس حولها طاهر يجوز أكله واستعماله، فلا تسري النجاسة إلى كل أجزائه عليه السلام. معناها أن الباقي ينظر فيه، إذا كان قد تغير في طعمه أو في لونه أو ريحه فهذا نجس، ولكن إذا كان لم يتغير فالحكم أنه طاهر. قال وفي الحديث دلالة على تحريم الأعيان النجسة، وأنه لا يجوز الاستفادة منها ولا استعمالها. وهذا فيه جواب على سؤال إذا قال إنسان لماذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب البيوع. الآن عندنا هذا الحديث حيث ميمونة في كتاب البيوع، ما الحكمة من ذكره في كتاب البيوع؟ حكمة أو الشاهد من قوله ألقوها وما حولها، لأن هذا يدل على أنه لا يجوز الانتفاع بهذا الشيء، لا بيعا ولا شراء ولا هبة ولا شيء. فلو باع إنسان هذا الشيء قال له لا يجوز بيع الشيء النجس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألقوها وما حولها، فهذا الشيء النجس أو المتنجس لا يجوز بيعه وهو على هذا الحال. ولهذا الحافظ ذكره في كتاب البيوع، وفيه يستفاد أن الشيء النجس لا يباع. ولهذا تكلم العلماء على مسألة السماد النجس، السماد النجس أنه لا يباع، لا يباع ولا يشترى، ولكن يمكن أن ينتفع به في الزراعة، لكن بدون أن يشترى، إنما يعطى أو يوهب أو نحو ذلك. يقول الشارح في في الفائدة التاسعة: هذا الحكم ما لم يتغير السم بالنجاسة في ريحه أو طعمه أو لونه، فإن تغير فإنه نجس لا يجوز استعماله ولا قربه، فإن الماء وهو الطهور إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بالنجاسة نجس، فكيف بالمائعات التي لا تدفع عن نفسها نجاسة؟ كذلك قال في الحديث: من الفوائد دلالة على جواز ملامسة النجاسة لإزالتها وتطهير المكان منها. ورواية البخاري مطلقة تعم السمن المائع والجامد، وذكرنا أنها الرواية الصحيحة. ورواية أحمد والنسائي تقيد ذلك في السمن الجامد، ولكن محققي المحدثين كالبخاري وأبي حاتم حكموا على رواية في سمن جامد بالوهم. قال الترمذي: سمعت البخاري يقول هو خطأ، والصواب ما رواه الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها. وقال الترمذي: هو حديث غير محفوظ. قال ابن القيم: اختلف العلماء في هذا الحديث إسنادا ومتنا، ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه ولم يروه صحيحا. إذن حاصل أو الخلاصة أن الحديث الصحيح هو بدون تفصيل، رواية البخاري هي الصحيحة، وسائر الروايات التي فيها تفصيل بين السمن المائع والجامد فإنها روايات ضعفها محقق المحدثين. فعلى هذا من بنى عليها من فقهاء بنى عليها أحكاما شرعية فإنه يحتج عليه بأنها أحاديث لا تصح. أما حديث أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال الحافظ: رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد. فهذا الحديث يعنون له بحكم بيع وشراء السنور والكلب، والسنور المراد به الهر أو القط. قال الشارح: السنور هو الهر والقط، وهو حيوان أليف من الفصيلة السنورية ورتبة اللواح، وهو معروف. والكلب كل سبع عقور، وغلب على هذا النابح، بل صارت حقيقة لغوية فيه لا تحتمل غيره. والحديث يفيد النهي الأكيد عن ثمن الكلب وثمن السنور. وقد تقدم معنا الكلام عن حكم بيع الكلب، وذكرنا أن جماهير العلماء يرون أنه لا يجوز بيع الكلب ولا شراء، حتى الكلب الذي قد أذن الشارع في اقتنائه، وهو كلب الصيد وكلب الزراعة أو الزرع والحراسة. فالجمهور على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب يعم أنواع الكلاب كاملة. من العلماء من قال: لا يجوز بيع الكلب إلا الكلب المأذون فيه، مثل كلب الصيد، قالوا الكلب الصيد فيه منفعة مباحة، وكذلك الزرع، وكذلك كلب الحراسة. فقالوا: ما دام قد أذن الشرع في الانتفاع به فهذا دليل على جواز بيعه وشرائه، لأنه لا يمكن أن ينال إلا كذلك. ومما استدلوا به هذا الحديث، قالوا: هذا الحديث زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا كلب صيد، وهذه الزيادة أخرجها النسائي في سننه، لكن هذه الزيادة زيادة ضعيفة، فالنسائي أخرجها في السنن وحكم عليها بالضعف. ولهذا كان ينبغي على الحافظ أن يقول: رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد، وقال عنها حديث منكر. قال عنها حديث منكر، فالنسائي أخرجها وضعفها، قال هذا حديث منكر، فلعله يقصد منكر بهذه الزيادة. فزيادة إلا كلب صيد زيادة غير صحيحة، وهي التي يستدل بها من أجاز بيع الكلب والشراء. فعلى هذا فالجمهور على أن الكلب لا يباع ولا يشترى. فإذا احتاج الإنسان إلى كلب صيد، قالوا فالأولى أن يبذل له بدون بيع، فإن اضطر إلى شرائه فالإثم على من باعه ويدفع، ولكن الإثم على من باعه. والأحناف رحمة الله عليهم يرون جواز بيع الكلب المأذون فيه، الكلب المأذون فيه يرون جواز بيعه، وكذلك عند المالكية عندهم جواز بيع الكلاب لأنها في الأصل عندهم ليست بنجسة وإنما هي طاهرة. لكن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، وهذا الحديث قد تقدم معنا في حديث أبي جحيفة وغيره، فيبقى أن ما ذهب إليه الجمهور لعله أقرب وأرجح، وأما هذه الزيادة فهي زيادة ضعيفة. يبقى عندنا مسألة بيع السنور، بيع القط، وهو منتشر في هذه الأيام كذلك، اليوم الناس يشتري لك قطة وينتفع بها في البيت، ما أدري إيش ينتفعون بها. كانوا في الزمن القديم يحتاجون القطط لأكل الفئران ومطاردة الفئران في البيوت في هذه الأماكن. هذا الحديث يدل على تحريم بيع وشراء القطط، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة على قولين مشهورين، أولهما القول بجواز بيع وشراء القطط، وهو قول جمهور أهل العلم، قالوا القطط من الحيوانات الأليفة التي أذن الشارع بوجودها في البيت، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا الحديث أفاد أن القطط يجوز اقتناؤها أو أذن الشارع في اقتنائها، ويدل على أنها طاهرة، يدل على أنها طاهرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني هذا يرفع الحرج عن الناس، كونها تدخل وتخرج دائما يرفع الحرج عن الناس. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذمها لأي شيء؟ هل ذمها لأنها حبست القطة أم ذمها لشيء آخر؟ ذمها أنها منعت عنها الطعام والشراب، لكن لو حبستها وأعطتها الطعام والشراب فهي مذمومة؟ جواب لا. فدل هذا أنه يجوز أن يحبس الإنسان قطة، ويعني إما لأجل كما يقال يعني تصطاد الفئران والحشرات من البيت أو ونحو ذلك، أو من أجل يعني النظر إليها والاستفادة يعني من جمالها كما هو في بعض القطط ونحو ذلك. فالمقصود أن هذا من أدلة الجمهور على جواز بيع وشراء القطط، أولا لأنها طاهرة، وثانيا أذن الشارع فيها. طيب ما جوابهم عن هذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث لا يصح، هذا الجواب الأول. الجواب الأول لأهل العلم عن هذا الحديث قالوا هو حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، قالوا قد ضعفه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وضعفه الحافظ ابن عبد البر، وذكر نحو ذلك أيضا الحافظ ابن رجب وجماعة من المحدثين، بل من كبار المحدثين نصوا على أنه حديث لا يصح، قالوا هذا الحديث لا يصح. فإن قيل كيف لا يصح وقد أخرجه مسلم في صحيحه، فالجواب عن ذلك أن هذا الحديث من الأحاديث المنتقدة، من الأحاديث المنتقدة على الصحيح، فقد جاء من رواية راو يقال له معقل يروي عن أبي الزبير عن جابر، وهذا الحديث من رواية أبي الزبير عن جابر، وقد عن وأبو الزبير قالوا مدلس، ورواية معقل عنه من الروايات الضعيفة كما ذكر ذلك الإمام أحمد، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في فتح الباري عن الإمام أحمد وغيره. هذا الجواب الأول أنهم قالوا هذا الحديث لا يصح. الجواب الثاني قالوا هذا الحديث لو صح فهو مؤول يحمل على الكراهة، وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع القطط هو من أجل كراهة التنزيه، جمعا بينه وبين بقية الأدلة والأحاديث، ولهذا يعني تأوله بجملة من التأويلات، منهم من قالوا يحمل النهي على الكراهة، ومنهم لماذا قالوا لأن إعطاء المال أو شراء دفع المال في القطط من الأشياء الدنيئة، لأن الأصل أن مثل هذه الأشياء توهب ولا يطمع الإنسان لبيعها وشرائها. وكذلك قالوا يحمل هذا الحديث على الهرة المتوحشة التي هي تعيش في البراري، قالوا هذه ما ينتفع منها، فالنفع إنما هو في الأليفة التي تدخل وتخرج وتعين على قتل الحشرات ونحو ذلك. المقصود أن أقوى الأدلة لاستدلوا بها هو ضعف الحديث كما قال الإمام أحمد وغيره من المحدثين إنه لا يصح في هذا الباب شيء. فمن صح عنده الحديث فالأقوى هو القول بتحريم بيع وشراء الهرة القطة، ومن لم يصح عنده الحديث فيبقى الأمر على الأصل وهو جواز البيع. والقول الأول كما ذكرنا وهو الجواز قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، والقول الثاني هو قول جماعة من المحدثين وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقال به بعض المحدثين. ننتقل بعد ذلك إلى حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة. تقرأ يا عبد الله؟ تفضل. سبحان الله، هذا قبل أمس وقبل أمس جاءتني اتصالين أو ثلاثة كلهم يسألون عن حكم بيع القط الهرة، وما كان يحضرني شيء في هذا، وفوجئت اليوم أن درس اليوم في هذا الباب. يعني يدخل في ماذا؟ يدخل في النهي عن بيع الكلاب. لكن حتى يا إخوان القول بجواز بيع القط إذا كان المسألة هو عبث وإسراف ولا فائدة منها، خاصة ليدفعون الأموال الكثيرة، فلا شك أن هذا سفه. حتى وإن قال من قال يعني إن قيل بالجواز فهذا أيضا من ضياع المال. واليوم الناس يعني أصبحوا ينفقون على الكلاب وعلى الحيوانات أشياء كثيرة، وربما يكون بجوارهم من هو جائع ومن هو بحاجة. خاصة يا أخوان يعني لما يكون واحد يأتي بمثل هذه الأشياء وعنده بعض الخدم الذين يرون أنهم أحق بهذا المال من هؤلاء الكلاب ومن هؤلاء الحيوانات، فالإنسان لابد أن يكون يعني حكيما في التعامل مع الناس وفي صد العين عنه وصد حسد الناس عنه وغير ذلك. أنت لما تأتي بعض العمال يشرف على الكلاب أو يشرف على القطط التي عندك أو على الحيوانات وثم تعطيه راتب زهيد وهو يقول هذا الرجل يعني ينفق على الكلاب ما أكثر ما ينفق عليه، تدخل نفسك في متاهات أنت في غنى عنها. نعم وهذا جانب آخر أيضا أحسن تنبه عليه أخونا أبو مريم، أيضا جانب العناية بهم كما يعتني الكفار بهم. يعني هذا الشأن عجب صراحة، هذا من الأشياء التي أصبح المسلمون يتسابقون إليها دون وعي دون فهم. يعني بلاد الكفار في بعض الدول في بعض الأماكن أنتم تعرفون لعلكم أكثر مني، تجد بعض المدن يعني من كثرة الكلاب ما تستطيع تتحرك فيها، القذارة وعدم النظافة من كثرة الكلاب التي عندهم. فالمقصود أن هذا هو من باب أن الإنسان يبحث عن ما هو أفضل وما هو أحسن. أما من حيث الحكم الشرعي فهو مثل ما ذكر، الشأن في الكلاب الشديد. بعض الناس في القرى والأرياف اللي عندهم يعني غنم وعندهم بقر وعندهم كذا يحتاجون للكلاب، لكن في المدن الآمنة المطمئنة ما أظن أن الإنسان يحتاج إلى الكلاب، خاصة إذا كان الإنسان عنده في بيته يعني أبناء وبنات وعنده سائق وعنده خادم وعنده كذا، فهؤلاء كلهم يعني يحتاجون أيضا إلى كلب يعني يكون أيضا نزيه عليهم. حتى الكلاب ما هي نزيه اليوم من كثرة ما تأكل ومن كثرة ما يعني يعتنى بها، ما أصبحت بتلك الكلاب. وين الكلب الذي يخرج هو بنفسه يطعم ويأكل ويرجع؟ اليوم تطعم بأشياء مغلفة وأشياء كذا ويدفع فيها الأشياء الكثيرة، وأصبح الناس يتباهون بكلابهم نسأل الله السلامة، هذا عنده كلب وذاك عنده كلب وذا ومن الأشياء المخزية أن أصبح يعتنون أيضا بفصائل الكلاب وبأنسابهم. هذه أشياء عجيبة حقيقة ما جاءتنا إلا عن الكفار. إيش يعني لو هذا الكلب يستطيع الكلام؟ فما معنى يعني؟ هو في النهاية كلب. الله المستعان. نعم. نمر. يصلي أهم شيء. الحمد لله. الرجل. وإذا انفلت على أبنائه طيب كيف يصل؟ اشتراها. اشتراهم يعني. الله المستعان.
إني كتبت أهلي على الإعراب بكل عام مطيع فاعليني. قلت إن أحب أهلي أن أعزها لهم ويكون ذلك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهليها فقالت
بريرة إلى أهليها
فقالت لهم فروا عليها. فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت على ذلك عليه بابه إلا أن يكون بلاغا لهم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها وصرفي لهم الولاء فإنما الولاء من أحد. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم قام صلى الله عليه وسلم بنفس خطيبا أحمد الله تعالى رحمه عليه ثم قال أما بعد فما ضر رجال يستيقون مخلوقا ليس في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من شرط قضاء الله الحق
هذه القصة جاء بها الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب البيوع في بيان ذكر بعض الشروط الغير جائز، أن الشرط إذا حصل في البيع والشراء وكان شرطا غير صحيح فإنه يكون لاغي، إنه يكون شرطا لاغيا ويسميه الفقهاء بالشرط الفاسد. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. بريرة مولاة عائشة كانت تحت زوجها مغيث وكان مولا مثلها، كانت أمة فكاتبت أسيادها تعطيهم 9 أواق من الفضة في كل سنة أوقية لمدة 9 سنوات بحيث إذا انتهت السنة 9 فإنها تعتق. هذا يعتبر من البيع بالآجل، اشترت نفسها ب9 أواق مؤجلة، وهذه 9 أواق مقفطة في كل سنة ماذا تدفع قسطا، فيستفاد منه جواز بيع تقسيط. وجواز بيع التقسيط مسألة يكاد يكون مجمع عليها بين العلماء، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. وهذه المسألة يعني تكلم عليها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذا العصر، وله يعني مذهب واضح في هذه المسألة وهو النهي عن بيع التقسيط. ولكن الواقع كما ذكرنا أن هذا من الأشياء التي انتقدت على الشيخ رحمة الله عليه، وإلا في الصحيح أن بيع التقسيط جائز. نعم. هو هذا التقسيط بزيادة جائز بإجماع العلماء. صورة بيع التقسيط أن تقول للمشتري اشتري مني الكتاب 10 الآن حاضرة أو 20 مقفطة، هذا صورة بيع التقسيط، فتزيد في الثمن مقابل الأجل. الزيادة في الثمن مقابل الأجل، الزيادة في الثمن مقابل الأجل. صورتها هذه الصورة متفق على جوازها بين العلماء ومنهم الأئمة 4 وغيرهم. والشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني نقل عن بعض الفقهاء المتقدمين بعض التابعين أنه يقول بالتحريم، لكن كما ذكرت لكم الواقع أنه يكاد يكون شبه إجماع بين العلماء على جواز بيع التقسيط إذا استقر البائع والمشتري على صفقة واحدة، استقروا على صفقة واحدة هذا جائز. الشيخ الألباني يستدل بحديث من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. هذه الرواية نص الفقهاء نص المحدثين على أنها لا تصح، وأن الصحيح فيها نهى عن بيعتين في بيعة. وذكرنا لكم أن الشيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول نهى عن بيعتين في بيعة، المراد بذلك بيع العين، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا، سيأتي معنا. لكن المقصود أن حديث بريرة من أدلة جماهير العلماء على جواز بيع التقسيط كما فعلت بريرة مع أسيادها. فلما طلبت من عائشة أن تعينها قالت فقلت، أي فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي، يعني الآن أعطيه بدل ما تنتظرين أجل كامل أنا أدفعها الآن، ويكون ولاؤك لي. لماذا الولاء لعائشة؟ لأن هي التي أعتقد، هي التي أعتقد معنا يعقوب. قال فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، أبوا عليها يعني رفضوا، قالوا لا تدفع عائشة وتعتقين وولاؤك لنا. طبعا اشتراطهم هذا الشرط شرط باطل، لأن حقيقة العقد أن الولاء لمن اعتق، حقيقة العقد أن الولاء لمن اعتق. يقول العلام البسام رحمه الله ولاء العتاقة وما يترتب عليه من عصوبة ومناصرة وتوارث ونحوها هي لمن أفدى النعمة على الرقيق بالعتق، من أفدى النعمة الذي دفع الذي أعتقك هذا هو الولاء. الولاء كلمة يراد بها النصرة، يراد بها ما يترتب عليه من توارث، فهذا يكون لمن أعتق. فهذا الشرط الذي اشترطوه الشرط باطل، إذن البيع تم، البيع سيتم، المشتري عائشة والسلعة بريرة والبائعون أسيادها، واشترطوا شرطا. عائشة إذا اشترت بدون أن يحصل هذا الشرط تلقائيا يكون الولاء لها، فهم اشترطوا، وهذا الشرط يرجع إلى أصل البيع، إلى شيء من أساسيات البيع باستثنائه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا الشرط شرط لاغن. يقول فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لو فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم. طيب هذا السؤال نخليكم تصحصحوا شوية، ها يعقوب عندك السؤال؟ يقول هنا جاءت بريرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فتكلمت، يعني معناه أن الرسول كان يراها؟ ها؟ دخلت وهو جالس،
ما صد عليه.
ها؟
ما صد عليه.
يعني السؤال سيقول لك كيف الرسول يراها وهي أجنبية عنه؟ عن ردي عقوب يجاوبه. بعد ما اشترتها عائشة. ها؟ أبو سعيد. سؤال يقول الحديث يقول فذهبت بريرة فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرفت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. المقصود أنها تكلمت ورسول جالس ورآها النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لها احتجبي. أيوة الجواب أنها أمة، الجواب أنها أمة، رغم صح صحيح بس يعقوب. ها هات إيه أجاب عنه الشارح، أجاب عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع كلامها ومقالتها، قال فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها، أي أتم البيع، واشترطي لهم الولاء. هم أرادوا الولاء، قال اشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني هذا الشرط ما يغير من الحق شيئا. مثل ما تشتري سيارة من إنسان ويقول لك بشرط ما تبيعها، بشرط أنك إيش ما تتصرف فيها، هذا الشرط لا، ولا ليش أنا دافع فلوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خذيها واشترطي لهم الولاء. فمثل ما ذكر أخونا عبد الله أن هذا من الأشياء التي أشكلت على العلماء، قالوا كيف الرسول يوافقهم على الباطل. فالشارح رحمة الله عليه نقل عن العلماء أنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بذلك مجاراة لهم وإعطاء لهم بنقيض قصدهم، لأنهم يعلمون أن هذا باطل وهم متمادون فيه. نبه الشارع على هذا في الفائدة رقم 16. يقول: أشكل على كثير من العلماء إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بشراء بريرة واشتراط الولاء لهم، وهو شرط باطل. وأحسن جواب عن ذلك أنهم يعلمون فساد الشرط وأقدموا عليه، فأراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يعاملهم بنقيض قصدهم، فأمهلهم يمارسون هذا الشرط ثم أعلن فساده. قال: ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه. فيه من الفوائد أيضا أن المرأة تتصرف في مالها بدون الرجوع إلى زوجها، يجوز لها أن تتصرف في مالها ما دام أنها رشيدة بدون ما ترجع إلى زوجها، مثل ما فعلت عائشة. عائشة أرادت أن تشتري وتبيع بدون ما تسأل النبي عليه الصلاة والسلام. يشكل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتصرف المرأة في مالها إلا بإذن زوجها أو بهذا المعنى. والحديث إسناده حسن، لكن هذا الحديث في الحقيقة لا يقوى على معارضة كثير من الأحاديث التي في الصحيحين وفي غيرها، فعند الترجيح تقدم تلك الأحاديث على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فيبقى أن حديث عمرو بن شعيب واقعة عين. فالمرأة حرة ورشيدة. قد جاء في الحديث أيضا أن ميمونة أعتقت مولا لها، النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف ما أنكر عليها، قال: لو جعلته في بعض قرابتك. فمعناها أن المرأة لها أن تتصرف في مالها، خاصة إذا كانت موظفة. اليوم بعض الرجال قد يستغل هذا الجانب من زوجته، وربما يعني تشارط معها أنه يبغى نصف الراتب، أو يريدها مثلا تشارك في شيء معين. والله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء، ما تمام الآية؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال. فأنت الله فضلك بالإنفاق، إذا كنت ستنظر إلى مال الزوجة فحينئذ أنت سلبت نفسك جانب القوامة. وما وجد امرأة تشارك في الإنفاق في بيتها طوعا أو كرها إلا وتدخل أو يدخل جانب نوع من القوامة لها في البيت، وهذا معروف. إلا إذا وجد يعني شيء يعني خارج، لكن ستجد أن عودها يقوى، لأنها تنفق. فكونك تأذن لزوجتك بالعمل مثلا، الرجل يأذن لزوجته بالعمل، ليس معنى هذا أن يستغلها فيقول لها بشرط أن تعطيني الراتب أو أريد النصف أو كذا، أو يتذكر في بعض الأحيان فيقول لها: أنت بعملك قصرت في البيت أو كذا أو كذا. فالمقصود أن المرأة حرة في مالها، إلا إذا حصل سفه منها أو حصل منها شيء يدل على الخطأ، فلا شك أن الزوج يكون أقرب الناصحين وأقرب أقرب من يقف لصد الظلم عنها والسفة عنها. ومن جهة أخرى، المرأة لابد أن تكون عندها حسن عشرة، والزوج أيضا حسن عشرة مع زوجته، بمعنى أن يكون بينهم نوع من التفاهم والتعارف، تخبره تشاوره ونحو ذلك. عرضت عليه من هو دوامها أصلا يكون بإذن الزوج، يأذن لها لأنها تقصر ربما في يعني في حقه، في رعاية أبنائه. إذا أذن لها خلاص، يعني يأذن لها بشرط أن تعطيه. والله نحن أنا أقول يعني حقيقة أن الإنسان يرفع عينيه عن راتب أهله قدر المستطاع، ولا يكون يعني ينظر إليه حتى يكون عند القدر. نعم، التعاون بين الزوجين هذا أمر وارد، لكن أن يكون بالإكراه، أن المرأة هي تشعر بأنها إن لم تدفع تحصل مشاكل. بعض النساء لو تركت العمل يطلقها زوجها. ليش؟ إذا تركت يطلقها، يقولها: من يدفع معي إيجار الشقة؟ ومن يدفع معي مصاريف كذا؟ ومن يدفع معي كذا؟ طيب ليش تزوجت؟ هي في الحقيقة الله سبحانه وتعالى فرض عليك الإنفاق. إذا تراضوا بينهم الله يصلح بينهم. خلاص معناها أنا ما سأتي بخدامة، أنت سأتي بخدامة تنفق عليه، خليها يجي بخدامة. نحن معك لكن نحن نتكلم عن جانب إذا المرأة تعمل، أو المرأة قد يكون ما تعمل لكن عندها مال، أبوها غني، أبوها ثري، ترك لها ثروة، هل تجبرها أنها تنفق معك؟ أو تجبرها مثلا أنها يعني ما تتصرف في مالها، هي مسألتنا أنها لا تتصرف في مالها إلا بإذنك؟ لا، ما يلزم. والحديث اللي ذكرناه لكم في الحقيقة كما قلنا، إذا قلنا بحسنه فهو يعارض كثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن المرأة حرة في مالها. يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه. فيه من الفوائد الخطبة في غير وقت الجمعة، كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المرات يصعد المنبر في غير يوم الجمعة فيخطب الناس. ومن الفوائد أن الإنسان إذا خطب معلما فإنه يبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أن يقول أما بعد، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه باب ما جاء في قولي الخطيب أما بعد. هذه كلها من السنن. ومن السنة أيضا أن الكلام الذي يعقب أما بعد يأتي ملصقا بحرف الفاء، أما بعد فإنه كذا، وهذا مما ينص عليه النحاة. ولهذا من اللحن فيما أظن أن يقول أما بعد ثم يأتي بجملة ليس فيها فاء. لماذا؟ قالوا لأن أما بعد معناها مهما يكون من شيء بعده، فهي اسم الشرط، والجملة التي بعدها تكون مرتبطة أو مقترنة بالفاء. كلمة ثم أما بعد التي تجري على ألسنة بعض الخطباء في الحقيقة ليس لها أصل. بعض الخطباء يأتي بكلمة ثم أما بعد، زيادة ثم هذه في الحقيقة ما في لها أصل في السنة. السنة ورد بكلمة أما بعد. كلمة وبعد هذه اختصار لكلمة أما بعد، وهي واردة في اللغة، لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا، وهذا كله من باب الأفضل. قال: فما بال رجال، والرسول عليه الصلاة والسلام يعرفهم، يعرف أسماءهم، لكن فيه الستر، إذا ما يحتاج إلى ذكر الأسماء ما تذكر. ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ليست في كتاب الله، المقصود ليست في حكم الله، وليس المقصود أنها في القرآن. قال ابن القيم: كثير من الشروط لا توجد في القرآن، وإنما المقصود ليست في كتاب الله، يعني ليست في حكم الله وليست في شرع الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ويعني ذلك أن البيع يكون صحيح والشرط فاسد، الشرط الفاسد يلغى، والبيع إذا تمت أركانه وشروطه يصحح. أحيانا يكون الشرط منفصل عن البيع، البيع قائم بأركانه وشروطه فيصحح هذا البيع، والشرط يكون لاغيا، الشرط يكون لاغيا. وأحيانا يكون هناك شرط، يكون شرط يرجع على العقد بالفساد، يرجع على العقد بالفساد. مثلا لو أنك جاءك إنسان واقترض منك قرضا فاشترط عليه أن يرده بزيادة، هذا اشتراط الربا، اتفاق على الربا، فالعقد كله باطل، ما يجوز عقد مثل ذلك. أو صفقتين في صفقة الذي جاء النهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فمثل هذا أيضا ينهى عنه. قال: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. أشار الشارح أن هذا من السجع المباح الغير متكلف، وأن السجع إذا كان غير متكلف فإنه لا بأس به. قال: وعند مسلم: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. الشارح رحمه الله تعالى ذكر أن هذا الحديث قد أفرده بعض العلماء بالتصنيف، واستخرج منه ما يزيد على 400 فائدة، ثم ذكر جملة من هذه الفوائد. المقصود أن هذا الحديث جاء به الحافظ ابن حجر ليشير إلى أن البيع إذا تم بشروطه وأركانه وحصل فيه شرط من الشروط الفاسدة فإن الشرط يكون لاغيا والبيع يكون صحيح. وبالنظر إلى كلام الفقهاء رحمة الله عليهم في الشروط التي ترد على البيع وكيف تصحح ولا تصحح، الحقيقة أن هناك خلاف كثير بين العلماء. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يختار ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء بأن الأصل في الشروط الجواز، أي شرط يشترطه البائع أو يشترطه المشتري الأصل أنه جائز وأنه مباح ما لم يتعارض مع حكم من حكم الله سبحانه وتعالى أو يتعارض مع شيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ يلغى. وهذا الحديث قاعدة في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ولهذا يقول بعض الفقهاء: إذا عاد الشرط بظلم أو غرر وجهالة أو ربا كان شرطا فاسدا. إذا كان هذا الشرط يقود هذا العقد إلى الظلم لأحد المتعاقدين أو إلى غرر وجهالة، غرر في السلعة وجهالة في السلعة أو جهالة في الثمن، أو يقود إلى ربا، فإنه يكون باطل. وما سوى ذلك فالأصل على الجواز، الأصل على الجواز حتى يتبين أنه شرط مخالف لحكم الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا الحديث. لكن هنا فائدة ذكرها الشيخ الشارح رحمة الله عليه، ذكر قرار هيئة كبار العلماء بشأن الشرط الجزائي، الشرط الجزائي في العقود المالية، الشرط الجزائي في العقود المالية. ذكر كلام كثير، المقصود منه فائدتين نوجزها: الشرط الجزائي إذا كان في عقد القرض، والشرط الجزائي إذا كان في عقود أخرى مثل عقد الاستثناء والمقاولات ونحو ذلك. إذا كان الشرط الجزائي في عقد القرض، تقول له أقرضت 100,000 بشرط إذا تأخرت تدفع زيادة، هذا الشرط ما حكمه؟ ربا، لا يجوز. قالوا الشرط الجزائي إذا كان في عقود القرض فإنها لا يجوز لأنه ربا. أما الشرط الجزائي إذا كان في عقود المقاولات أو الاستثناء، اتفقت معه على بناء البيت واشترطت عليه أنه إذا تأخر فإن عليه كذا وكذا، قالوا الأصل فيه جواز. وذكر فتوى العلماء في ذلك، ممكن أن تراجعوه وتستفيدوا منه. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.